الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما، نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين، فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فهذه ثلاثة أقسام. الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطعي واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا، لأنه جمع بين النقيضين. فإن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكونا قطعيين، وإما أن لا يكون بينهما تعارض، بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يرد ذلك على ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم، فلا معارض للناسخ. الثاني أن يكونا ظنيين، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء، لأن اليقين لا يدفع بالظن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، والقرآن كله قطعي. قال الله تبارك وتعالى: إنه لقول فصل، وبذلك حصلت الحجة به على الخلق جميعا. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولا يقع تعارض بين نصوص القرآن أبدا، لأن الله عز وجل تكلم به وهو العليم، وكلامه محكم، القرآن محكم، أحكمت آياته فاتفقت معانيه، وأحكمت ألفاظه أيضا فأفهمت ما خاطب الله عز وجل به عباده ليعتقدوه ويتعبدوا له به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وإنما التعارض يقع في أذهان ناقصي العلم أو الجهال الذين لا يحسنون فقه معاني القرآن والسنة، أما هو في يعني صفته وهو كلام رب العالمين لا تعارض فيه، لأنه من عند الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ورد النصوص بدعوى عدم قطعية دلالتها هذا تأصيل أحدثه الجهمية والمعتزلة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة. لماذا؟ يقول: صاروا يعارضون نصوص القرآن والسنة بقياس فاسد ومعقول غير صريح. كل ما خالف الكتاب والسنة فهو ضلالة، لا يسمى تعارضا، إن القرآن فرقان حق، وما خالفه فهو باطل. قال الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والمسلمون ولله الحمد يؤمنون بالقرآن، يصدقون خبر الله تبارك وتعالى، وينقادون لأمره ونهيه، ولا يردون ما جاء به القرآن لهديان المتكلمين والفلاسفة والمبتدعين. نعم.
إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن.
طيب، الله عز وجل أخبرنا أنه مستوٍ على عرشه وأنه بائن من خلقه، وأخبرنا بمعيته لخلقه، فلا يتوهم في حق الله عز وجل ما يتوهم في حق المخلوق، فما كان ممتنعًا في حق المخلوق لا يمتنع على الله عز وجل، لأن الله عظيم. ومن هنا عطل المبتدع دلالة النصوص على معانيها بسبب ما يتوهمونه من تشبيه الله بالمخلوق، فيفرون بسبب ذلك إلى نفي الصفات، لأنهم يتوهمون أنها تماثل صفات المخلوقين. الله عز وجل عظيم وليس كمثله شيء. الآن انظر في قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، شوف عظمة الله عز وجل وقدرته وقوته. الآن لو بس يعني نحن الذين في هذه الدنيا الآن المليارات هذه، ما خلقنا ولا بعثنا إلا كنفس واحدة، كيف عاد منذ خلق الله عز وجل السماوات والأراضين وخلق الخلق إلى اليوم هذا؟ لا يحصيهم إلا الله عز وجل، بعثهم كنفس واحدة. فكذلك الله عز وجل في السماء وهو مستوٍ على عرشه وهو محيط بخلقه، معيته لهم تقتضي الإحاطة والتدبير والعلم، هذا لا ينكره مؤمن. نعم.
وبيان إمكانه من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله، سائلا منه الهداية والتوفيق، باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل آمنا به كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
إذن الله عز وجل جمع في نصوص القرآن بين إثبات علوه وإثبات معيته لخلقه، فنؤمن به. الله عز وجل لا يعجز ذلك، عظيم سبحانه وتعالى. هذا شأن المؤمن، يصدق بكلمات ربه لا يكذبها. ومن كان جاهلا بمعاني ائتلاف نصوص الشرع، نصوص القرآن والسنة على معانيها، يسأل العلماء. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى.
الله عز وجل لا يقاس بخلقه وليس كمثله شيء، وإنما يذكر العلماء ما إذا الشيء الذي هو ممكن في حق المخلوق، يعني في حق الله عز وجل لا يمتنع من باب أولى، من باب تقريب الأفهام وليس من باب تمثيل الخالق بالمخلوق. نعم.
الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو بكل شيء محيط. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقال الجمع بينهما من وجوه.
إذن المعية لا تنافي علو الله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل معيته لخلقه لا تستلزم الاختلاط والحلول في المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هي معية علم وإحاطة وقدرة وتدبير وقهر، ليست معية حلول واختلاط ولا تستلزم ذلك أبدا. نعم.
الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول إنها قبل وجهي مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى.
روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه، وهذا يدلك على أن قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام أن الله قبل وجهك، فأنت تتعبد لله تبارك وتعالى، وإنما نصبت القبلة وإنما بنيت الكعبة لتكون قبلة للناس يستقبلونها حيث أمر الله عز وجل، فالعبودية لله عز وجل، وإذا قام المصلي يصلي بين يدي الله عز وجل فإن الله قبل وجهه، ولا يستلزم ذلك أن يكون الله عز وجل محاط به، فالله عز وجل عظيم، والله عز وجل من تكريمه للمصلي أنه يكون قبل وجهه في مجاجاته له، وهذا لا يستلزم اختلاطا بشيء من مخلوقاته، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا ينافي علوه سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه، فنؤمن بما أخبرنا الله عز وجل ولا نكذبه ولا نرده ولا نقول كيف، لأننا لا نحيط علما بالله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، فالمسلم يصدق خبر الله عز وجل ولا يكذبه ويتعبد لله تبارك وتعالى بما أخبر الله عز وجل به عن نعوته وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل القول في القرب كالقول في المعية كما في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟
بالنسبة لقرب الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قربه مع علوه بذاته، كما أن علوه بذاته في السماء سبحانه وتعالى لا ينافي معيته، كذلك قربه لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الرد على من يقول إن القرآن كل يستطيع أن يجعله فيما يريد مهما كان منهجه؟
هذا ضال مضل مفسد لعقائد المسلمين. القرآن نفهمه بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأنه هو الذي بعث ببيانه، ولذلك من لم يأخذ دينه عن الصحابة الذين أخذوا معاني القرآن والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متوعد بوعيد عظيم، بوعيد عظيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمسلم هو الذي يتبع السابقين الأولين بإحسان في فهومهم وفي تلقي الدين عنهم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن لم يأخذ دينه عنهم فهذا ضال. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع من الخلاف في أمته، ثم جعل المرجع في ذلك إلى سنته وإلى فهم الصحابة، فذكر حديث افتراق الأمة: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: ما أنا عليه والجماعة، يعني أصحابه رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.